رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن ممارسات اليهود التخريبية قد هيأت الجو للتخلص من بغيهم وإفسادهم ومكرهم على مراحل، ويمكننا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله تعامل معهم بعد أن اتضح نقضهم لكل العهود والمواثيق بأسلوبين أو اتجاهين. الأسلوب أو الاتجاه الأول هو الاغتيالات المنظمة لرموزهم وبعض أفرادهم، والاتجاه الثاني هو الحرب الشاملة والمصيرية ضدهم. ففي الاتجاه الأول اتبع النبي صلى الله عليه وآله مع اليهود المتآمرين أسلوب الاغتيالات المنظمة لرموزهم وبعض أفرادهم الذين ظهر كيدهم وتآمرهم، وأعلنوا الحرب على الإسلام من خلال الجهر بالتحريض على النبي وهجائه، والتعرض بالأذى لنساء المسلمين، ومد يد العون والمساعدة لأعداء الإسلام، والذين كانوا يشكلون خطرا جديا على صعيد استقرار المنطقة، فقد قام باغتيال أبي عفك اليهودي الذي كان يحرض على إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول فيه الشعر: قتله سالم بن عمير أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقتلت العصماء بنت مروان اليهودية على يد عمير بن عوف ليلا، حيث كانت هذه المرأة تعيب الإسلام والمسلمين وتؤنب الأنصار على اتباعهم رسول الله، وتقول الشعر في هجوه وتحرض عليه. وأرسل النبي صلى الله عليه وآله أحد أصحابه في السنة الثالثة بعد الهجرة على رأس مجموعة، فاغتالت كعب بن الأشرف أحد رموز اليهود الذي كان قد ذهب إلى مكة بعد حرب بدر، وحرض المشركين من قريش على المسلمين، ولم يخرج منها حتى جمع أمرهم على حرب رسول الله. وكان هذا الرجل يهجو النبي في شعره ويتعرض بالأذى لنساء المسلمين. وهكذا تتابعت عمليات القتل والاغتيال لبعض أفراد اليهود ورموزهم، فاغتيل ابن سنينة وأبو رافع ابن أبي الحقيق من يهود خيبر وغيرهما. لقد كانت هذه العمليات بمثابة جزاء عادل وإنذار حازم لكل من ينقض عهدا ويتآمر على مصلحة الإسلام والمسلمين العليا. ولكن على الرغم من ذلك، فإن اليهود لم يتراجعوا عن الدس والتحريض والتآمر، واستمروا في عنادهم وتماديهم في إيذاء المسلمين ونشر الفساد ونقض العهود التي وقعوا عليها بملء اختيارهم، وكان ذلك يتفاقم بين حين وآخر إلى درجة بالغة الخطورة، فكان لا بد من التعامل معهم بأسلوب آخر، فكانت الحرب الشاملة والمصيرية ضدهم، حيث لا يمكن اجتثاث فسادهم بغير ذلك. وكان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وآله هو مواجهة قبيلة بني قينقاع اليهودية وإعلان الحرب عليهم لإجلائهم عن المدينة المنورة. والسبب الذي حمل الرسول صلى الله عليه وآله على البدء بإجلاء بني قينقاع من دون سائر اليهود هو أنهم كانوا يسكنون داخل المدينة المنورة وفي حي من أحيائها، وكانوا أول من غدر وخان وتآمر على الإسلام والمسلمين من اليهود، فكان لا بد للنبي صلى الله عليه وآله من أن يطهر المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية من هذا العدو الداخلي الذي يطعن في الظهر ويحوك المؤامرات ويرتكب الخيانات. ويذكر المؤرخون في هذا الصدد أن بني قينقاع كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وآله على المسالمة وعدم معاونة أعدائه، فلما كانت حرب بدر أظهروا البغي والحسد ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله، وكانوا أول من استجاب لطلب قريش في نصب العداء للمسلمين والغدر بهم، وقد صعدوا من تحديهم للمسلمين عندما دخلت امرأة مسلمة سوق الصاغة في المدينة المنورة التي كانت تحت سيطرتهم، فجلست عند صائغ منهم لأجل حلي لها، فاجتمع عليها جماعة من اليهود وأرادوها أن تكشف عن وجهها فأبت، فعمد يهودي حاقد من خلفها ومن حيث لا تعلم، فعقد طرف ثوبها إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحكوا منها وسخروا، فصاحت المرأة تستغيث بالمسلمين، فوثب رجل من المسلمين على من فعل ذلك بالمرأة فقتله، فهجم اليهود على المسلم فقتلوه، فاستنجد أهل المسلم بالمسلمين، ووقع بينهم وبين يهود بني قينقاع الشر. وبعدما علم النبي صلى الله عليه وآله بهذه الحادثة جمع اليهود في سوقهم وحذرهم من الإساءة للمسلمين، وطلب منهم أن يكفوا عن الأذى والفساد ويلتزموا بالعهد والاتفاق الموقع بينهم وبينه، أو ينزل بهم ما أنزله بقريش في حرب بدر. فكان مما قاله صلى الله عليه وآله لليهود من بني قينقاع: يا معشر اليهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فاستخفوا بوعيده، وكان موقفهم من هذا الإنذار أن أجابوا الرسول بكل جرأة وتبجح: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، في إشارة إلى قريش، فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس، وسترى منا ما لم تره من غيرنا. ويظهر من هذا الرد أن بني قينقاع كانوا يعتمدون على مساعدة حلفائهم من الخزرج، حيث كان هناك تحالف بين الطرفين في الجاهلية، كما أنهم كانوا يعتمدون على خبرتهم العسكرية وكثرتهم ومعرفتهم بأساليب الحرب، ولكن كثرتهم وخبرتهم العسكرية لم تغني عنهم شيئا، كما أن حلفاءهم الخزرج خذلوهم فلم يتحركوا لنجدتهم عندما حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله ولم يفعلوا لهم شيئا. ويقول المؤرخون إنه بعد أن اتخذ اليهود هذا الموقف الذي أعلنوا فيه الحرب على المسلمين، أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كما أنزل قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولذلك لم يبقى أمام النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يقاتلهم، فسار إليهم بجيش كان عدده حوالي 700 مقاتل، وسلم الراية لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وحاصرهم في حصونهم 15 ليلة أشد حصار، فقذف الله في قلوبهم الخوف والرعب، واستسلموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أن يخلي سبيلهم وينفيهم من المدينة على أن يكون لهم نساؤهم وأولادهم وله أموالهم وأسلحتهم، فقبل النبي صلى الله عليه وآله منهم ذلك، فأفرج عن نسائهم وأخذ أموالهم وأسلحتهم ووزعها بين المسلمين، وطردهم من المدينة إلى منطقة أذرعات بالشام، ويقال إنه لم تدر عليهم السنة حتى هلكوا هناك جميعا. وفي نص آخر إنهم بعد أن استسلموا أنزلوا من حصونهم وكتفوا، وأراد النبي صلى الله عليه وآله قتلهم، فتدخل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وكان حليفا لهم، وأصر على النبي صلى الله عليه وآله أن يتركهم، فاستجاب النبي صلى الله عليه وآله إلى طلبه وأجلاهم عن المدينة بعد أن صادر أموالهم وأسلحتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رسول الهدى.